بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. في هذا اللقاء نتناول بشكل سريع أشهر من ألف في الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم، وبعد ذلك نطرح بعض الأسئلة حول مادة الإعجاز البلاغي بشكل عام. وهذه الأسئلة التي سوف أكتبها على الصبورة إن شاء الله تعالى تشمل أو تغطي مادة البلاغة بشكل إجمالي، ولا يعني أن هذه الأسئلة فقط هي التي يمكن أن يأتي منها أو تأتي منها الأسئلة في الامتحان، وإنما هذه كنماذج، هذه عبارة عن نماذج من الأسئلة التي يمكن أن تأتي على شاكلتها، أو هناك أيضا أساليب أخرى للأسئلة. الأسئلة لا تقتصر فقط على هذه الشاكلة التي سوف نكتبها. من أشهر من ألف في الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم الجاحظ أبو عثمان بن بحر بن محبوب الكناني المعتزلي، المتوفى سنة 255 هجرية. له البيان من المؤلفات، وله كتاب الحيوان. طبعا لا يتعلق هذا الكتاب الحيوان بالإعجاز البلاغي، وله أيضا رسالة في إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. له كتب أخرى، ولكن الذي يعنينا من هذا الذكر هو البيان، كتاب البيان. كذلك ابن قتيبة الديموري أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة له تأويل مشكل القرآن، وأيضا الرماني المعتزلي المتوفى سنة 384 هجرية أبو الحسن علي بن عيسى له كتاب النكت في إعجاز القرآن، والقاضي الباقلاني أبو محمد بن الطيب بن محمد المتوفى سنة 403 هجرية له كتاب إعجاز القرآن. وأشهر هؤلاء وأكثرهم تعمقا وتوسعا وتقعيدا في موضوع إعجاز القرآن هو الجرجاني عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد المتوفى سنة 471 هجرية له كتاب أسرار البلاغة وكتاب دلائل الإعجاز. وطبعا لا يعني هذا ذكر هؤلاء أن غيرهم لم يؤلف، بل هناك أيضا من ألف في هذا المجال، وهناك كثيرون غير هؤلاء، ولكن نحن نأخذ أشهر أو من أشهر من ألف. الآن نبتدأ بكتابة الأسئلة التي هي تغطي تقريبا نماذج عامة للأسئلة التي تتناول مادة الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم. السؤال الأول: عرف المعجزة وبين من خلال تعريفك عناصر الإعجاز. أول مرة تذكر تعريف المعجزة ما هي، وثم تبين من خلال التعريف ما هي عناصر الإعجاز. السؤال الثاني: الإعجاز خارق
العادة وليس خارقا للعقل. اشرح ذلك. السؤال الثالث، ما هو الفرق بين السحر والمعجزة؟ باعتبار أن السحر خارق للعادة والمعجزة أيضا خارقة للعادة، فما هو الفرق بينهما؟ تذكر هذا ممكن على شكل نقاط أو تشرح. سؤال الرابع، تشرح حالة العرب حين نزول القرآن الكريم. السؤال الخامس، ما هو السر في نزول القرآن النجم؟ السؤال السادس، تكلم عن مآثر العرب في البلاغة والبيان. السؤال السابع، بوجود الفعل التي قابل بها العرب نزول القرآن الكريم، كيف كان رد فعل العرب حين سمعوا أو استمعوا إلى القرآن الكريم؟ السؤال الثامن، اندهش العرب حين سمعوا آيات القرآن الكريم وعجزوا عن الإتيان بمثله، فما هو السر في ذلك الإعجاز؟ ماذا عجزوا؟ ما هو السر الذي جعلهم يعجزون عن الإتيان بمثل القرآن الكريم؟ السؤال التاسع، إذا هذه واضحة لكم الأسئلة أو تحبون تكتبوها حتى نبدأ ببقية الأسئلة. نمسح المفروض حتى الأسئلة. السؤال التاسع، سلكة قريش ثلاث طرق الصد عن سماع القرآن، اذكرها، اذكر هذه الطرق واشرحها مفصلا. السؤال العاشر، لماذا لم يحاول أحد من أهل البيان مجارات القرآن الكريم؟ السؤال الحادي عشر، اذكر بعض المنقولات التي نقلت في معارضة القرآن الكريم وانقذها بغض النظر عن كون هذه المنقولات هي دقيقة أم غير دقيقة، محققة أم غير محققة. أنت تناقش هذه المنقولات وتنقل هذه المنقولات من حيث نسبتها إلى أصحابها أو إلى من تنسب إليهم، وهل يصح ذلك، هل أنهم بهذا المستوى من هذا المنقول أو لا، فتنقل هذه المنقولات. السؤال الثاني عشر، بين الفرق بين المعجزة المادية والمعجزة المعنوية وبين المعجزة المؤقتة دائماً. يعني تبين الفرق، ما هو الفرق بين المعجزة المادية وبين المعجزة المعنوية، هذا من جهة. ثم ما هو الفرق بين المعجزة المؤقتة والمعجزة الدائمة؟ هناك فوارق، تذكر هذه الفوارق. السؤال الثالث عشر، تذكر نبذي عن نزول القرآن الكريم وتواتره سؤال الرابع، ما هو الأساس في بلاغة القرآن الكريم؟ طبعا إذا كان هناك عدة آراء من البلاغيين في الأساس في بلاغة القرآن الكريم، تذكر هذه الآراء. السؤال الخامس عشر، تذكر وجوه الإعجاز البلاغي. السؤال السادس عشر، ما هي نظرية الزوجان في البلاغة في الأسلوب؟ إلى الآن ذكرنا هذه الستة عشر سؤالا، الآن نكتب السؤال السابع عشر. السؤال السابع عشر، تشرح نظرية الباقلاني في فصاحة الكلمات. السؤال الثامن عشر، هناك من جمع هناك من البلاغيين من جمع بين نظرية الباقلاني ونظرية الجرجان. في الإعجاز البلاغي اشرح ذلك مفصلا. السؤال التاسع عشر، تكلم عن فصاحة الألفاظ وبلاغتها من خلال قوله تعالى وقيل وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء ابلعي. قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء ابلعي. السؤال العشرون، بين فصاحة الألفاظ وبلاغتها في قوله تعالى ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا الآية الكريمة فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع إلى آخر الآية المباركة كما درستها من خلال دراستك الآية الكريمة إلى آخر الآية. السؤال الحادي والعشرون، بين جوانب الفصاحة والبلاغة من خلال دراستك البلاغية لسورة الحب، هذه تقريبا 21 سؤال، والآن نبدأ ببقية الأسئلة. السؤال الثاني والعشرون، ما هو رأي القاضي عبد الجبار؟ ما هو رأي القاضي عبد الجبار بفصاحة الكلمة المنفردة؟ وما هي نظرته في بلاغته؟ سؤال ثالث والعشرون، لللفظ المفرد بلاغة خاصة ضمن الأسلوب، بين طبارية الدردانة في الأسلوب بما يخص الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم. السؤال الرابع والعشرون، يتكلم عن في الألفاظ والمعاني، يعني التآلف في الألفاظ والتآلف في المعاني، ذاكرة في ثنايا كلامك رأي الباقلاني في هذا الموضوع، واذكر ما تحفظه من شواهد على ذلك. السؤال الخامس والعشرون، قال تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليدخلنها مسبحين ولا يستثنون. عليهم. خوف من ربك وهم نائمون. فأصبحت في الصليب تنادى مصبحين فنغدو على حقكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتشاركون ألا لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرب قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لظالمون بل نحن محرومون. إلى قوله تعالى لو كانوا يعلمون. هذه الآيات الكريمة تذكر الصور البيانية الواردة في هذه الآيات الكريمة والتآلف بين الألفاظ والمعاني وتدرج ذلك هذا هو السؤال 25. السؤال 26 قال تعالى إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة الآية الكريمة أعطت هذه الآية الكريمة وصفا للنفس الفرعونية بصورة بلاغية منقطعة النظير. تكلم عن البيان الوارد في هذه الآية الكريمة. السؤال السادس والعشرون: قال القرطبي: تعلم أن القرآن إنما صار معجزا السؤال السابع والعشرون. قال الخطابي: تعلم أن القرآن إنما صار معجزا لأنه جاء بأفصح الألفاظ. بأحسن نظم التأليف متضمنا أصح المعاني. هذا نص كلام الخطاب في ضوء نظرية الخطابي في قوة البلاغة في الأسلوب القرآني. اشرح هذا الموضوع. السؤال الثامن أو هناك تكمل السؤال ليس فقط شرح هذا الموضوع في ضوء هذه النظرية نظرية الخطابي، وإنما هناك أجناس ثلاثة للكلام البليغ ذكرها الخطابي. واذكر الأجناس الثلاثة للكلام البليغ التي ذكرها الأقل. هذا السؤال السابع والعشرون. واضح السؤال السابع والعشرون فيه مني أبتدئ بالسؤال الثامن والعشرين. أقرأها قراءة سريعة الأسئلة حتى تكفي إن شاء الله، يكفي وقت المحاضرة لأنه بعد دقائق قليلة تنتهي المحاضرة. السؤال الثامن والعشرون: يبدأ الكثير من البلغاء في جانب واحد أو جانبين و
ويتفاوتون في مستوى كل جانب. في حين أبدع القرآن في كل الجوانب البلاغية وفي أعلى مستويات البلاغة تكلم بالتفصيل عن هذه الحقيقة من خلال قوله تعالى: ولقد صرفنا هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. السؤال 29 تكلم عن تصريف القرآن في المعاني وتصريفه في الألفاظ. السؤال 30 تكلم عن تصريف القرآن في طول السور وقصرها. هناك تصريف القرآن في المعاني وتصريفه في الألفاظ. هذا السؤال 30 في طول السور وقصرها. السؤال 31 قال الجاحظ: رأينا الله تبارك وتعالى إذا خاطب العرب والأعراب أخرج الكلام مخرج الإشارة والوحي والحذف، وإذا خاطب بني إسرائيل أو حكى عنهم جعله مبسوطا وزاد في الكلام. ناقش هذه المقولة. هذه مقولة الجاحظ، هل هي صحيحة خاطئة؟ ما هو الرد إذا كنت ترد؟ وما هو الشيء الصحيح إذا كان صحيحا في هذه المقولة؟ السؤال 32 اذكر باختصار مميزات القصة في القرآن الكريم. السؤال 33 كيف ترد على الشبهة القائلة إن التكرار في القصة أمر معيب وقد تكررت قصص بعض الأنبياء عليهم السلام، فما هي الحكمة من هذا التكرار وكيف يكون الكلام بليغا مع التكرار والإطناب؟ السؤال 34 بين العبر والصور البيانية في تكرار قصة إبراهيم عليه السلام باختصار. السؤال 35 تتبع باختصار قصة موسى عليه السلام مبينا الميزات التي تظهر في كل مرة تتكرر فيها القصة. السؤال 36 ذكرت الآيات الكريمة هجرة بني إسرائيل وموسى عليه السلام من مصر، وورد في ذلك عدة صور بيانية وعبر مع التكرار في القرآن الكريم، فالقرآن في قمة البلاغة. فصل في هذه المسألة من خلال قصة الهجرة. عدة صور بيانية وعبر ومع التكرار فالقرآن في قمة البلاغة، يعني مع وجود التكرار فالقرآن في قمة البلاغة، يعني التكرار لم يكن معيبا بل يبقى أيضا القرآن في قمة البلاغة. فصل في هذه المسألة من خلال قصة الهجرة. السؤال 37 بيّنت الآيات الكريمة تجاوزات بني إسرائيل في تعاملهم مع موسى عليه السلام في مواضع كثيرة، اذكر ثلاثة مواضع من ذلك موضحا الصور البيانية وحصول البلاغة في أوجها مع التكرار. السؤال 38 تفرد القرآن الكريم في استعمال الاستفهام التقريري والإنكاري تفرد إلى معاني وأغراض مختلفة حتى شكل الظاهرة القرآنية متفردة، اذكر تلك الأغراض مع الأمثلة. كل غرض من هذه الأغراض الاستفهامي والاستفهام التقريري والإنكاري مع مثال. السؤال 39 قال تعالى: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. تميزت هذه الآية عن كلام البشر بميزات من فصاحة أبنيتها وعذوبة تركيب أحرفها، بين ذلك مفصلا. السؤال 40 من بدائع القرآن وغرائبه أن يكرر الحرف الثقيل في آية واحدة ويلطفه بحروف خفيفة بنحو يعلو مجموعه العذوبة والخفة، بين ذلك من خلال الآيات التالية. الآيات الكريمة قيل: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. ومن خلال قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. على اعتبار هناك وردت 18 ميما وهنا في هذه الآية الثانية 10 ميمات. كيف القرآن الكريم مع تكرر حرف الميم وهو ثقيل أعطى خفة وجمال وعذوبة في اللفظ. الآية الأخرى: واتل عليهم نبأ ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. هنا جاءت 10 قافات وأحد عشر لاما. كيف ألف القرآن الكريم بين هذه القافات واللامات؟ الآن السؤال 40 تكلم عن بلاغة سورة الكوثر. السؤال 41 تكلم عن بلاغة سورة والضحى. السؤال 42 اختلاف التعبير ينشأ من اختلاف المقتضيات. بين ذلك من خلال قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وقوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. السؤال 43 بين من خلال قوله تعالى: يوم يفر المرء، يعني بين اختلاف التعبير ينشأ من اختلاف المقتضيات من خلال هاتين الآيتين. قوله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقوله تعالى: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. السؤال 44 تكلم عن سمو المعاني والمعارف العليا ضمن البلاغة القرآنية. السؤال 45 يصوغ القرآن الكريم المعاني العالية في قالب التجسيم والتمثيل والصور الذهنية التجريدية بمشاهد حسية من خلال الألفاظ، اشرح مع التمثيل هذه الظاهرة. السؤال 46 يشتمل القرآن على أكثر من 50 مثلا جاءت غزيرة، غزيرة المعاني عالية المضامين، اذكر مثالا من الآيات الكريمة على ذلك مبينا تناسق العبارات مع قلة الألفاظ. السؤال 47 جعل الجرجاني النظم هو السبب الوحيد لتحقيق القسط الأوفر من الإعجاز القرآني، عرف النظم واشرح رأي الجرجاني في ذلك. السؤال 48 قال تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. هذه الآية الكريمة من بدائع آيات القرآن، وحين نزولها أنزلت قريش معلقاتها عن جدار الكعبة، اذكر 10 من المحسنات البديعية الواردة فيها. السؤال الأخير 49 قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. جمعت هذه الآية المباركة من بدائع التي تعتبر من بدائع آيات القرآن، جمعت فعلين من الماضي وآخرين من الأمر وآخرين وأمرين وفي النهي وأمور كثيرة من اسم الفاعل وغير ذلك واسم المفعول. اذكر هذه الأمور وفصل في بلاغة القرآن الكريم في هذه الآية. نكتفي بهذا.